بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان ظاهرة، ذلك في إيراد سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام. وأما وجه مناسبة هذا الباب لما قبله، فقد ذكروا بارك الله فيكم أن الباب الأول هو المؤمن الذي يخاف أن يحبط عمله وأن يزول إيمانه، وفي هذا الباب بيان بما يكون الرجل مؤمنا. وهذا الباب فيه الرد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان. فالإمام البخاري رحمه الله لما ساق هذا الحديث قال: جعل ذلك كله من الإيمان، فدل أن الإيمان قول وعمل. هكذا فيه أن الإيمان يزيد وينقص باعتبار هذه المراتب الثلاث، وهذا رد على المرجئة أيضا. فالمرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهكذا الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، وقد دل الحديث على أن هذا الدين مراتب. فقول الإمام البخاري: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقدم معنا الكلام على معنى الباب لغة واصطلاحا وبيان أوجه ضبطه. وقوله سؤال، السؤال هو الذي يبرهن له في العلم بذكر الجواب، وهذا السؤال عظيم جد عظيم، وأخذ منه العلماء فائدة في أدب الطالب مع شيخه. فجبريل عليه السلام سأل سؤال من يعلم الإجابة وأراد الإفادة مع أدب جم. فجبريل عليه السلام يعرف بارك الله فيكم أجوبة هذه الأسئلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر المعروف بحديث جبريل قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. فطالب العلم يسأل الأسئلة النافعة التي يستفيد منها ويستفيد منها من معه في المجلس. فجبريل عليه السلام سأل هذه الأسئلة العظيمة المبينة لحقيقة هذا الدين، سؤال من لا يعلم في ظاهر أمره وفي باطنه عارف للإجابة، عالم بها. وقوله جبريل، ويقال جبرائيل، وهو أفضل الملائكة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي مأخوذ إما من النبأ وهو الخبر، وإما من النبوة وهو المكان المرتفع، والمعنيان صحيحان. والنبي في تعريف جماهير أهل العلم من بعثه الله جل وعلا بشرع ولم يأمره بالتبليغ، وهذا التعريف منتقد، فالأنبياء مأمورون بالتبليغ للأدلة من كتاب الله وسنة نبيه. عن الإيمان، إذن فيه مشروعية السؤال عن الإيمان، بل هذا السؤال من أهم الأسئلة إن لم يكن أهمها أن نعرف الإيمان الذي أمرنا الله جل وعلا به وأرسل إلينا رسوله لنحققه، وأن تكون هذه المعرفة وهذا العلم مأخوذا من كتاب الله وسنة نبيه على فهم السلف الصالح، وإلا فقد اختلف أهل الإسلام اختلافا كثيرا في تعريف الإيمان. وأعني بأهل الإسلام من ينتسب إلى هذا الدين من أهل البدع والأهواء، وإلا فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم مجمعون على تعريف الإيمان بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه، أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والإسلام من المسالمة والتسليم، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله. وقد تقدم معنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وتقدم معنا أن الراجح هو قول جماهير أهل العلم، بل قال بعض أهل العلم إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف، من أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. هذا هو الراجح الذي دلت عليه الأدلة. فحديث الباب حديث أبي هريرة وحديث عمر عند الإمام مسلم بارك الله فيكم دليل لاجتماع الإيمان والإسلام، أن يكون معنى الإيمان الأعمال والعقائد الباطنة، وأصلها أركان الإيمان الستة، وأن يكون الإسلام في الاجتماع بمعنى الأعمال الظاهرة. قال والإحسان، والإحسان الإتقان، أحسن الشيء أتقنه. والإحسان عرفه رسول الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبعبارة ذكرها شيخ الإسلام وغيره أن الإحسان هو أعلى مقام الإخلاص لله رب العالمين ومتابعة الرسول الأمين، كمال الإخلاص وكمال المتابعة. وتقدم معنا في شرح الأربعين النووية بيان ذلك. قال وعلم الساعة، الساعة أي القيامة، قيل إنها سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة. وبيان النبي، بيان النبي إيضاح النبي عليه الصلاة والسلام له، أي لكل هذه الأسئلة المذكورة. وفي هذا أن أهل العلم والإيمان يجب عليهم أن يبينوا الإيمان والإسلام والإحسان، أن يبينوا هذا الدين بيانا واضحا جليا. علمت أن مذهب الإمام البخاري رحمه الله أنه يرى أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وهذا كما تقدم معنا هو قول محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وغيرهما. لذا قال في آخر هذا الباب فجعل ذلك كله من الإيمان، وأخذ ذلك هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وعلمت أن ما ذهب إليه الإمام البخاري في هذه المسألة مرجوح لا راجح، والراجح هو مذهب الجماهير أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وأدلة ذلك كثيرة جدا. وتقدم معنا هذا المبحث بأوسع من هذا المقام. وكل ممن قال بقول من هذه الأقوال مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن الأعمال من الإيمان. فكما تقدم معنا أن هذا الباب فيه الرد على أهل البدع والأهواء من مرجئة وغيرهم. قال: ثم قال جبريل عليه السلام: يعلمكم دينكم. هذا هو المعلق، هذه المعلقات في صحيح الإمام البخاري ليست على شرطه، لذا لم ينتقدها الدارقطني رحمه الله تعالى ولا غيره، وإنما شرطه في الأحاديث المسندة. وقوله ثم قال، بارك الله فيكم، يستخدم الإمام البخاري التعليق لأمور، منها الاختصار، ومنها رواية الحديث بالمعنى. فهنا اختصر الحديث وأتى بموطن الشاهد منه، ثم قال: جاء جبريل يعلمكم دينكم. هذا سيأتي معنا، أي أنه لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. إذن الدين ثلاث مرات بدلالة هذا الحديث: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: فجعل ذلك كله دينا. جعل ذلك الإسلام والإيمان والإحسان كله دينا كما هو ظاهر النص. والإمام البخاري وجه هذا الحديث بقوله في آخره: جعل ذلك كله من الإيمان، لمذهبه كما علمت. قال: وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أسند هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس في قصة وفد عبد القيس، لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام وبين الإيمان بأعمال الجوارح من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من المغنم. وهذا دليل لمذهب الجماهير أن الإيمان والإسلام إذا افترقا كما في هذا الحديث حيث أمرهم بالإيمان، هنا حصل الافتراق، نعم، أنهما يجتمعان. وحديث جبريل الذي وحديث عمر عند مسلم وحديث أبي هريرة عند الشيخين، فحديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث عمر انفرد به مسلم. قال: وما بين، أي وضح، النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس. الوفد هم الجماعة المختارة للقدوم على من يفيدون إليه من وجهاء الناس وكبرائهم، مفرده وافد. عبد القيس هذه قبيلة معروفة من القبائل العربية من الإيمان، ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان وقد تقدم، فبين الإيمان بالأعمال الظاهرة، وفيه الرد على المرجئة القائلين بأن الأعمال أعمال الجوارح ليست من الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بأعمال الجوارح، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وإعطاء الخمس من المغنم. قال: وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. في من عموم من يبتغي غير الإسلام ويبتغي أن يطلب غير الإسلام الذي جاء به رسول الأنام دينا يتدين به، فلن يقبل منه، لن يقبل الله منه، لأن الله جل وعلا نسخ جميع الأديان بما جاء به رسول الأنام. وفي هذا رد على من يدعي أخوة اليهود والنصارى اليوم، هؤلاء إخواننا في الدين، هؤلاء يجمعنا وإياهم دين وإبراهيم، هؤلاء مسلمون، ومن مات منهم فهو من أهل الجنان. هذه ردة عن الإسلام وتكذيب لله ورسوله. فالله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهؤلاء يقولون يقبل منهم بل هم في الجنة، أولاد العلمانيون وأولئكم أصحاب العمائم فوق رؤوسهم كالبهائم، نعم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أي بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. ودعاة وحدة الأديان وأخوة الأديان، نعم، يدعون إلى ما يخالف السنة والقرآن. نسأل الله السلامة والعافية.